بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال عليه الصلاة والسلام: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الخمسة غير أبي داود، وصححه الترمذي والحاكم. والمراد بالخمسة أصحاب السنن وأحمد، أصحاب السنن الأربع: الترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود، يضاف إليهم الإمام أحمد رحمه الله في مسنده. قال الصنعاني رحمه الله: قيل علامتها، يعني ليلة القدر، أولا هذا من حرص أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، أنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر، إن علمت أي ليلة ليلة القدر، بمعنى أنها شعرت بها، حست بها. طيب، فتسأل النبي عليه الصلاة والسلام فتقول: ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. دعاء مختصر فيه طلب عفو الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو العفو الذي يعفو عن عبده، فلا يؤاخذه بالعقوبات وما ترتبت عليه الآثام، بل يعفو عنه. وعفو الله سبحانه وتعالى عن عباده عظيم واسع في الدنيا والآخرة. يقول رب العزة في كتابه الكريم: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعفو عن كثير، لو كانت كل معصية، كل سيئة تكون عليها العقوبة العاجلة لما ترك على ظهر هذه الأرض من دابة، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. فلو آخذنا الله عز وجل بذنوبنا، كل معصية تأتي العقوبة العاجلة عليها، ما بقي أحد ولا بقي على ظهر الأرض من دابة، ولكن الله عز وجل عفو ويعفو عن كثير، وهو الحليم سبحانه الذي لا يعاجل بالعقوبة، وإنما يمهل يفك في الأمد، لعل العبد يتوب، لعله يرجع، لعله يستغفر. وقد جاء في الحديث في قصة الملكين اللذين يكتبان السيئات والحسنات، أن صاحب السيئة يمسك 6 ساعات، يمسك 6 ساعات بعد أن فعلها العبد، فعل العبد المعصية، لعل هذا العبد أن يتوب وأن يستغفر فلا تكتب عليه، فإذا كتبت عليه لا يعاجل بالعقوبة، بل فتح له باب التوبة. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وعفو الله عز وجل عظيم في الدنيا وهو في الآخرة أعظم، وهو في الآخرة أعظم. فتقول كما أمرها نبيها وزوجها عليه الصلاة والسلام: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني فاعف عني. وقولها إن علمت أي ليلة ليلة القدر كما قلنا هو إما بعلامة أخبرها بها النبي عليه الصلاة والسلام، أو بغلبة الظن، أو برقة في القلب يجدها العبد. وهذا وإن لم تعلم أي ليلة هي ليلة القدر، فلازم هذا الدعاء، فهو دعاء عظيم لازمه في العشر الأواخر كلها، بل لازمه في سائر وقتك. يقول الصنعاني رحمه الله: قيل علامتها، يعني علامة ليلة القدر، أن المطلع عليها يرى كل شيء ساجدا، يرى كل شيء ساجدا. وهذا فيه نظر، ولا يعني ماذا لم يأتي عليه دليل، لما هو ربما من أقوال بعض أهل العلم أو الزهاد أو غير ذلك، فالله أعلم به، ليس على هذا دليل. وقيل يرى الأنوار في كل مكان ساطعة حتى في المواضع المظلمة، وهذا أيضا الله أعلم به. وقيل يسمع سلاما أو خطابا من الملائكة، وهذا أيضا لا يكون لكل أحد، ولا كذلك أيضا دل عليه دليل. نعم تنزل الملائكة والروح في ليلة القدر، لكن أنها تسلم على المسلمين والمؤمنين وتخاطبهم هذا لم يأتي به الدليل. وقيل علامتها استجابة دعاء من وقعت له، استجابة الدعاء إن كان المقصود أنه إذا دعا استجيب دعاؤه في الحال، فهذا أيضا ليس عليه دليل، قد يدعو بدعاء ولله حكمة في تأخر إجابته ذلك الدعاء، أو في صرفه إلى ما هو أنفع له في الآخرة، أو في دفع ضر عنه. وقال الطبري: ذلك غير لازم، فإنها قد تحصل ولا يرى شيء ولا يسمع. واختلف العلماء هل يقع الثواب المرتب لمن اتفق أن وافقها ولم يظهر له شيء، أو يتوقف ذلك على كشفها، يعني هل هذا الثواب الذي في ليلة القدر إنما يكون لمن يعني اطلع على أنها ليلة القدر، أم هو لكل من قامها، سواء علم أي ليلة هي أم لم يعلم؟ الصحيح الثاني. قال: ذهب إلى الأول الطبري وابن العربي وآخرون، وإلى الثاني ذهب الأكثرون. نعم يستجيب الله ويقبل الله العبادة والخير والدعاء، وإن لم يعني ماذا يقع في نفس ذلك الداعي أو العابد أنها هي ليلة كذا وكذا. قال الصنعاني: ويدل له، أي لقول الأكثرين قول الجمهور، ما وقع في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بلفظ: من يقم ليلة القدر فيوافقها. قال النووي: أن يعلم أنها ليلة القدر، ويحتمل أن المراد يوافقها في نفس الأمر وإن لم يعلم هو ذلك، هذا الثاني هو الصواب. ورجح هذا المصنف الذي هو ابن حجر، رجح أنه يقوم إذا قام العشر حاز ليلة القدر بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: ولا أنكر حصول الثواب الجزيل لمن قام ابتغاء ليلة القدر وإن لم يوافقها، وإنما الكلام في حصول الثواب المعين الموعود به، وهو مغفرة ما تقدم من ذنبه. من قامها يبتغيها ويطلبها، قامها يبتغيها ويطلبها سواء أحس بها أو لم يحس بها، فنرجو أنه وافقها وأنه أجر على ذلك الأجر العظيم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يوفقنا وإياكم لقيام ليلة القدر. يقول الأخ: ما حال زيادة كريم اللهم إنك عفو كريم؟ من حيث الرواية لم يثبت في الرواية، لكن الذي في الرواية اللهم إنك عفو تحب العفو. يقول: ما حكم تقسيم الشريعة إلى قشور ولباب؟ قال بعض أهل العلم: من قسم الشريعة إلى قشور ولباب استحق الأدب، استحق الأدب. الشريعة كلها لباب، كلها لباب، كلها خير، كلها مطلوبة، إزالة شوكة من طريق المسلمين، إزالة شوكة من طريق المسلمين. كانت سببا في ماذا؟ في دخول الجنة. قال: رأيت رجلا يتقلب في الجنة من شوكة أو شجرة أزاحها من طريق المسلمين، كانت تؤذي المسلمين، كانت تؤذي المسلمين، مر فرآها تؤذي المسلمين فقال: لو أزحتها أزاحها، فكانت سببا في دخوله الجنة. فهل بعد هذا يقال الشريعة فيها قشور؟ هل القشور تكون سببا في دخول الجنة؟ فمن قال الشريعة فيها قشور ولباب هذا يستحق أن يؤدب بالحجة والبرهان. ثم أيضا نعم الشريعة فيها مهم وفيها أهم، لكن لا تتهاون بالمهم، نعم، باعتبار أنك تقول هناك ما هو أهم. طيب افعل المهم افعل الأهم، ما يضرك. بعض الناس يأتي مثلا إلى سنن، السنن هي ليست واجبة، قال له مثلا: صلي تحية المسجد، صلي ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر. يقول: ما هي مهم، المهم الفرض. صحيح، صحيح أن الفرض هو الآكد وهو الواجب، وأن القبلية والبعدية هي نوافل، لكن لم يشرعها الله عز وجل لأجل أن تتهاون بها، ولأجل أن تقلل من شأنها، ولأجل أن تحقرها في عينك وعين غيرك، ولأجل أن تتطاول على من أمرك بمعروف أو أمرك بشيء فيه مصلحتك. وما يدريك أن صلاتك قد تمت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليصلي لا يكتب له من صلاته إلا عشرها. يعني تفاوت الناس، هم من يكتب له نصفها، هم من يكتب له ثلثها، ربعها، خمسها، سدسها، سبعها، ثمنها، تسعها، عشرها، تفاوت الناس. وأول ما يحاسب العبد عليه يوم القيامة الصلاة، فإن تمت وإلا قال الله عز وجل: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع يكمل بها فريضته، يكمل بها فريضته. نعم، فإذا هذه متممات مكملات البناء. إذا أردت أن تبني جدارا من هذه الأحجار المكركمة، هل يمكن أن تبني أحجار من دون تلك الأوضار التي تكون بين الحجر؟ لا، ما يقوم الجدار. البلوك الذي هو على المقاس تماما بالملي كما يقال، هذا يمكن تطرح واحدة فوق واحدة يمشي معك الحال. من الذي يأتي بالصلاة بالملي يكتب له صلاته كلها؟ نشرد في الصلاة، فكر في الدنيا تشغلنا، وربما كذلك أشياء تذهب، يعني تقلل من الخشوع أو تذهب بفكر، فلا تكتب لك من صلاتك إلا يعني حجر مكركم احتاج لك أوضار جواره أجل انتصب البناء. فهذه الأحجار الصغيرة التي أنت تستحقرها ربما لو نزعت من جدار تنزع حجرا صغيرا سقط ما فوقه. فلذلك اهتم بالشريعة كلها، أقبل على الخير فيها، فالله سبحانه وتعالى ما شرعها إلا وفيها عظيم الفضل والفائدة للعباد. يقول الأخ: نريد نصيحة للنساء حول حقوق الزوجة لزوجها، حقوق الزوجة لزوجها، وأيضا أنت قلت حقوق الزوجة لزوجها، ونزيد ونقول حقوق الزوج لزوجته. هي عملية تبادلية، ما في واحد يمسك بحقه ويترك حق الآخر، لا الزوج يمسك بحقه ويترك حق زوجته، ولا الزوجة تمسك بحقها وتترك حق زوجها. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، نتعارف عليه. والشريعة قد جعلت للمرأة حقوقا على زوجها، وجعلت للزوج حقوقا على زوجته، فليؤدي كل ذي حق الحق الذي عليه، وليطلب الحق الذي له بالمعروف. فحقها عليه، حقها عليه أن ينفق عليها، أن يكرمها، أن يسعى في تأديب في تعليمها، في تفقيهها، في تعليمها الشريعة، في كذلك النفق عليها بقدر ما يستطيع، في إحسان الكلام والفعل معها، هذا من حقوقها على الزوج. وحق الزوج على المرأة أن تطيعه، وأن كذلك أيضا ماذا لا تعصيه إلا فيما كان في معصية الله، وهكذا أيضا أن تسعى في رضاه بقدر ما تستطيع، وأن تصبر عليه إن كان قليل ذات اليد، وأن تعينه على مشاكل الدنيا ومصائب الدنيا والنكبات التي تعرض له في حياته، تكون نعم المعين له. نعم، وأن تثبته على الخير وتدله على ما ينفع، وأن تربي له أولاده وتحفظه في بيته، وهكذا أيضا أن تكون هذه المرأة من القانتات في نفسها الطائعات ومن الحافظات للغيب. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، قانتات أي في أنفسهن، طيعات لله في أنفسهن، حافظات للغيب، حافظ تحفظ زوجها في غيبته، في خروجه، تبقى محافظة على أولادها، محافظة على نفسها، على بيتها، على شرفها، على حشمتها. نعم، هذه حقوق للزوج على زوجته، وهناك أيضا حقوق كثيرة واسعة. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم جميعا وللأزواج والزوجات التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.